طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 12 من تموز يوليو عام 2006 للميلاد، شنت القوات الصهيونية هجوما شاملا على الأراضي اللبنانية، وادعى الكيان الصهيوني بأن هجومه جاء للانتقام لاثنين من جنوده وقعا أسرى بيد حزب الله، إلا أن هدف الكيان الصهيوني الأساس كان القضاء على قوة حزب الله في لبنان. وهاجمت الطائرات الصهيونية في ذلك العدوان المناطق السكنية في لبنان، ودمرت البنى التحتية والمراكز الثقافية والدينية للضغط على الشعب اللبناني وإرغامه على وقف دعمه لحزب الله، وقتل في تلك الهجمات الوحشية أكثر من 1000 مدني لبناني. وبالمقابل ألحق حزب الله هزيمة كبرى بالكيان الصهيوني عبر هجماته الصاروخية على المراكز العسكرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نهاية المطاف اضطرت أمريكا إلى الاتصال بكافة الجهات للتوسط لدى حزب الله ووقف إطلاق النار، وقبلت واشنطن والصهاينة فورا على قرار وقف إطلاق النار الصادر عن الأمم المتحدة، وانسحبت القوات الصهيونية من جنوب لبنان. وبعد الانسحاب الصهيوني قامت الأمم المتحدة بنشر القوات الدولية هناك. في 12 من تموز يوليو عام 711 للميلاد، تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية، وتمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي. عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة، وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وخضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، بنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. وأخيرا، وفي 16 من محرم الحرام عام 1260 للهجرة، اعتقلت قوات الاستعمار الفرنسي قائد المقاومة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري، وكان سبب هزيمة المقاومة الجزائرية هو افتقارها للعتاد والأسلحة الحديثة، إذ كانت القوات الفرنسية مدججة بالسلاح، وكانت المقاومة متمركزة على الحدود بين المغرب والجزائر. ونظرا لأن حاكم المغرب آنذاك كان يرتبط بعلاقات صداقة مع المستعمرين الفرنسيين، لذا عمد على الضغط على أنصار الجزائري وقطع الإمدادات عنهم وإبعادهم من المناطق الحدودية المغربية، الأمر الذي سهل للمستعمرين الفرنسيين إلقاء القبض عليه وانتهاء المقاومة الجزائرية. وحكم على الأمير عبد القادر الجزائري بالسجن لمدة 9 سنوات، ثم أفرج عنه شريطة عدم العودة إلى الجزائر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الخطاب الديني يجذب المتلقي فيوضح له الحقائق بعيدا عن الغلو والتعصب، وهو منهجنا في التعريف بالإسلام النقي الأصيل، وذلك من خلال التركيز على الخطيب والمخاطبين. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لاستماع المحاضرة الإسلامية التي تأتيكم تمام الساعة 12 مساء، حيث يعاد بثها في الساعة 1:05 ظهرا حسب توقيت طهران.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا الحلوين، لقد جاء ذكر مساعدة الجار في أكثر من مناسبة،
في الآيات القرآنية،
في الأحاديث النبوية،
وفي أقوال الأئمة عليهم السلام،
كلها أكدت ضرورة مساعدة الجار في كل وقت وفي كل مكان.
أها، وهذا يدل يا أحبائنا على أن ديننا الحنيف هو دين الرحمة ودين المغفرة
ودين العطف والحنان والمحبة.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، عليكم أنتم أيضا أن تتمتعوا بهذه الصفات،
وعليكم أيضا بمساعدة جاركم دائما، ولا تتكاسلوا ولا تبخلوا في ذلك.
أصدقائنا الحلوين، نبدأ فقرتنا الأولى وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن ضرورة مساعدة الجار كما أوصانا بذلك الإسلام في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أحب أنا، أيها الشطار، أيها الحلوين، يعني يا أصدقائنا أن علينا دائما مساعدة الجار، الجار القريب والجار البعيد، وإن مساعدة الآخرين هي دليل على إيماننا، التزامنا بما جاء في القرآن الكريم، وأخلاقنا الطيبة.
أكيد. والآن أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء. حلوين، اشتهرت سلحوفة في تلك الغابة الجميلة المليئة بالأشجار العالية، اشتهرت بطيبتها وحنانها. كانت سلحوفة لا تبخل في مساعدة الصغير والكبير، لذلك يا أصدقائنا الحلوين أحبتها كل حيوانات الغابة.
نعم يا أصدقائنا، وصارت سلحوفة معروفة بالحنان والتسامح والعطف والطيبة. ذات يوم، وبينما كانت سلحوفة تتماشى بهدوء، سمعت جارتها أرنوبة وهي تصرخ وتصرخ:
ساعدوني يا أصدقائي، ساعدوني، ساعدوني
يا إلهي، ما
ساعدوني.
بها أرنوبة تصرخ هكذا؟
أصدقائي ساعدوني.
يجب أن أذهب إليها لكي أعرف ماذا بها، فهي جارتي وواجب السؤال عليها.
ماذا
أرنوبة، أرنوبة، يا أرنوبة، ماذا بك؟
أرجوك، أرجوك يا سلحوفة، أرجوك أن تساعديني.
ماذا جرى لك يا أرنوبة؟ قولي لي ماذا جرى؟
لقد سقط ابني الصغير في هذه الحفرة، وهو لا يعرف كيف يخرج.
سقط في الحفرة؟
نعم.
يا للمسكين.
أنا خائفة إنه لم يخرج بعد.
لا تخافي يا أرنوبة، سوف نمد له حبالا ونخرجه، لا تقلقي.
ولكني لا أقدر على سحبه بالحبل لوحدي، ماذا سأفعل يا سلحفة؟
وحدك؟ لا طبعا، أنا أيضا سوف أساعدك.
شكرا، شكرا يا سلحفة، شكرا.
هاتي 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 لي حبلا لكي نمده إلى الحفرة، وأنا وأنت سوف نشد الحبل ونسحب ابنك الصغير.
حاضر حاضر يا سلحفة، أنت طيبة جدا يا جارتي.
هيا بنا.
شكرا لك.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، تمكنت صديقتنا أرنوبة بمساعدة جارتها سلحوفة من إنقاذ الأرنب الصغير من الحفرة. شكرتها أرنوبة كثيرا، ثم مضت سلحوفة تمشي في طريقها في الغابة، وفجأة شاهدت سنجابا نائما على الأرض يئن ويبكي. اقتربت سلحوفة من السنجاب وسألته:
ما بك يا سنجاب؟ أراك تئن وتبكي، ماذا بك؟
أرنوبة، لقد كنت أركض من سرعة وفجأة تعثرت بحجر صغير فسقطت على أرضي.
يعني أنك لا تستطيع المشي الآن؟
طبعا لا أستطيع.
وكيف يمكن أن أقدم لك المساعدة أيها السنجاب الصغير؟
مساعدة؟
نعم.
شكرا يا سنحوفة، شكرا. فأنت غير قادرة على مساعدتي.
كيف لا أستطيع يا سنجاب؟ قل لي ماذا تريد أن تفعله؟
أريد الذهاب إلى بيتي.
يمكنني أن أساعدك على النهوض يا سنجاب، وبعد ذلك يمكنك أن تجلس على ظهري.
أجلس على ظهري؟
نعم.
هذا صعب عليك يا سنحوم.
لا لا يا سنجاب، لا تخف، فإن ظهري قوي جدا. اركب على ظهري وسوف أوصلك إلى بيتك، لا تقلق.
أنت تقدمين المساعدة فوق طاقتك يا سنحوفة.
لماذا يا سنجاب؟ ألست أنت جاري العزيز؟ وأنا واجب علي أن أساعدك في كل الأوقات.
شكرا لك. نعم هذا صحيح، أنا جارك، لكني لا أصدق أنك بهذه الطيبة الكبيرة وسوف تساعدينني.
قلت لك يا سنجاب، نحن أنا وأنت جيران.
نعم.
وللجار حق على جاره.
صحيح.
أليس هذا صحيحاً؟
نعم هذا صحيح يا سنحوفة.
إذن هيا هيا اركب على ظهري لكي أوصلك إلى بيتك.
حسن لحظة، حسن هيا تحركي يا سنحوفة.
أحسن هيا بنا هيا.
كذا يا أصدقائنا تمكنت سلحوفة من مساعدة جارها السنجاب، فقد حملته على ظهرها وأوصلته إلى بيته. لذلك كانت جميع الحيوانات في الغابة تحب سلحوفة، تحبها لأنها لا تقصر في تقديم المساعدة لأي أحد،
خاصة جارها القريب منها والبعيد. لكن يا أحبائنا، في يوم من الأيام انتبهت الحيوانات أن سلحوفة لم تعد تمشي في الغابة كما اعتادوا أن يشاهدوها. مضت أيام طويلة دون أن يراها أحد. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع ماذا جرى لصديقتنا سلحوفة.
مرحبا يا ديكو.
أهلا أهلا يا رنوبة، أهلا.
هل رأيت السلحوفة يا ديكو؟
لا، منذ فترة طويلة لم أشاهدها.
وأنا أنا.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا أهلا يا سنجاب.
أهلا، كيف حالك؟
لماذا أنتما منزعجان؟
يا سنجاب، جارتنا السلحوفة لم نعد نراها. هل رأيتها وأنت قادم بطريقك؟
لا سنجاب،
لا لا لم أشاهدها. ولكني أتساءل أيضا، منذ مدة لم أرى سلحوفة،
ولذلك فأنا أصبحت قلقة عليها.
إنها جارتنا وهي طيبة جدا وتستحق أن نسأل عنها.
هذا صحيح يا ديكو، ولكن أين يمكن أن نسأل عنها؟
يجب أن نبحث عنها في كل مكان.
وهو كذلك، إذا لنبدأ البحث.
هيا هيا
هيا هيا هيا هيا.
أصدقائنا، انطلقت حيوانات الغابة تبحث عن صديقتهم وجارتهم الحنون سلحوفة، لأن سلحوفة كانت جارا حميما، جارا عطوفا، جارا لا يبخل في تقديم المساعدة لأي أحد.
لقد بحثت كثيرا ولم أجدها يا أصدقائي.
وأنا كذلك، لقد تعبت من البحث عنها.
لننتظر يا ديكو، ننتظر أرنوبة.
أتمنى أن تأتي بخبر سعر.
يا ديكو يا سنجار، لقد وجدت سلحوفة، لقد وجدتها.
أسمعت يا ديكو؟
نعم، إنها أرنوبة.
لقد وجدتها.
تكلمي تكلمي، أين هي؟
أين هي سلحوفة؟ تكلمي يا أرنوبة.
لحظة من فضلكم.
طيب.
لقد جئت مسرعة.
طيب.
وتقطعت أنفاسي.
خذ نفس.
لحظة.
لا عليك يا أرنوبة، ارتاحي قليلا وخذ نفسا.
نعم
يا أصدقائي، لقد وجدتها هناك بين شباك الصياد.
يا إلهي، شبكة الصياد؟
نعم.
وكيف؟
لقد سقطت السلحفة في شباك الصياد، وعلينا تخليصها على الفور قبل أن يعود الصياد.
اليوم سوف نرد لك ديننا يا سلحفة. أنت جارتنا جميعا، لقد قمت بمساعدتنا دائما، واليوم قد حان الوقت لكي نرد لك الدين.
هيا
بسرعة. هيا
أحبابنا الحلوين، وهكذا ذهب ديكو والسنجاب وأرنوبة لكي يقدموا المساعدة لسلحوفة. هل تعلمون لماذا؟ لأنها كانت جارة رائعة بالنسبة لهم. كانت سلحوفة تساعدهم، تساعد الجميع في كل الأوقات. كانت سلحوفة لا تبخل في إنقاذ الصغير وتقديم العون للكبير. كانت تحسن لجارها دائما، ولم تكن تزعج جارها أبدا. لذلك يا أحبابنا الحلوين، عندما سقطت سلحوفة في مشكلة كبيرة، نهض الكل وقرر مساعدتها وإنقاذها.
نعم يا أحبائنا، هكذا علينا ألا نبخل في مساعدة الجار في كل الأحوال وفي كل الظروف. فالجار قبل الدار، مثل ما يقال، أليس كذلك؟
نعم يا أصدقائنا، نحن عندما نقدم المساعدة لجارنا اليوم، فإن جارنا سوف يقدم المساعدة لنا في يوم آخر بدون شك يا أحبائنا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل. الأفضل، سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر. يهدي أبويه البر،
يسدي للوطن النصر.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر. يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال. هيا هيا يا أطفال، وغدا تتبعها الأفعال.
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال. هيا هيا يا أطفال، وغدا تتبعها الأفعال. هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
أصدقائنا، إن مساعدة الجار تزيد من وجود المحبة بينكم، وأيضا تزيد من وجود التآلف بينكم، وكذلك تمنح الآخرين الثقة بكم.
نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون بأن المسلم المؤمن هو أفضل صديق وأفضل إنسان مخلص لأخيه المسلم المؤمن أيضا؟
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
كوننا مسلمين في الدرجة الأولى، فقد وصى ديننا بمساعدة الجار والاهتمام به ومساعدته، وقد عمل بهذه الوصية رسولنا الكريم وأئمتنا الكرام، وذكروا أحاديث كثيرة بهذا الخصوص وقصص معبرة يجب أن نستفيد منها ونتعلم من أدها. فمثلا حديث السيدة فاطمة الزهراء أنه الجار ثم الدار يبين أهمية الجار في ديننا. نحن يجب أن نساعد جارنا بقدر ما نستطيع، لأن هذا العمل ينبع من الإنسانية أولا والدين الإسلامي ثانيا. مثلا بطبيعة ذاتنا نحن نحب مساعدة الآخرين، وماذا لو كان هذا الشخص هو جارنا الذي قريب علينا ونكون معه علاقات صداقة، فنحن نساعدهم في كل الأشياء التي نستطيع أن نساعدهم. مثلا كانت بنت جارتنا في المدرسة معي في نفس الصف تحتاج لمساعدة دراسية، كنا بعد الدوام نذهب إلى بيته أو تأتي لبيتنا ونساعدها في الدراسة، وهذا ما أستطيع أنا فعله. مثلا كان لدينا جار لديهم مشاكل عائلية، كانوا يستنجدون بأهلي لحل هذه المشاكل، والحمد لله على قدر ما نستطيع كنا نساعدهم. زهراء رياض من إيران.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، يا أحبابنا، إن مساعدة ومساندة الجار هي من الأعمال التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، ربما في يوم تمر لا سمح الله عائلتكم في محنة أو مشكلة ما، في هذه الحالة لا يوجد أقرب وأفضل وأحسن من الجار الذي يستطيع أن يقدم المساعدة لكم وبسرعة.
طبعا إذا كانت علاقتكم به جيدة، وإن شاء الله هكذا علاقتكم بجيرانكم جيدة إن شاء الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. أنا قام شخص بإهداء مجنون ببغاء، بعد فترة اتصل بي ليطمئن على أحواله، فسأله كيف حال الببغاء؟ فقال له إنه عادي يشبه مذاق الدجاج.
مر شخص ما بصياد سمك، ولاحظ أنه كلما قام باصطياد سمكة كبيرة ألقاها في النهر مرة أخرى، ويحتفظ بالأسماك الصغيرة فقط، فتعجب من ذلك وسأله عن سبب قيامه بذلك، فأجابه الصياد: لأن المقلاة عندي صغيرة.
إذن أصدقائنا الحلوين، عليكم دائما أن تسألوا عن جيرانكم وأطفالهم الذين هم من عمركم، وتنتبهوا إلى وجودهم، ولا تتغافلوا أو تتكاسلوا في السؤال عنهم.
وإذا لم تشاهدوهم لفترة طويلة فلا تخجلوا، نعم لا تخجلوا، اذهبوا واسألوا عنهم.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن سرب الجراد من الحجم المتوسط يتراوح عدد الجراد فيه حوالي مليون جرادة، ويستهلكون حوالي 20 طنا من الطعام يوميا؟
أتعلمون يا أصدقائنا أن عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يومياً يتراوح بين 600 إلى 2000 بيضة؟ أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، أحمد طفل مهذب يحب جميع جيرانه. ذات صباح خرج أحمد محتضنا كرته الصغيرة كي يلعب بالحديقة المقابلة لدارهم. فجأة ظهر جاره سامر المشاكس. اقترب سامر المشاكس واللعوب من أحمد قائلا:
أعطني هذه الكرة لألعب مع أصدقائي قليلا ثم أردها إليك.
هنا أجابه أحمد بأدب: سامر، لكنها كرتي وجئت لألعب بها أنا، يمكن أن أنضم إليكم ونلعب معا.
نعم يا أصدقائنا، وهنا أخذ سامر الكرة بعنف من أحمد قائلا له: قلت لك سأقترضها لألعب بعض الوقت مع أصدقائي وسأعيدها لك، الآن لن أعيدها لك ولن تلعب بها.
ظهرت علامة الغضب على وجه أحمد وهو يقول:
لو سمحت يا سامر أعد لي كرتي. أجابه سامر بلهجة ساخرة: إنها لم تعد كرتك، أصبحت كرتي، واغرب عن وجهي وإلا لقنتك درسا لن تنساه أبدا.
نعم يا أصدقائنا، يا أحبابنا، يا أصدقاء البرنامج، حزن أحمد كثيرا من تصرف جاره سامر وعاد إلى داره وهو يشعر بالحزن والأسى لأن جاره يعامله هذه المعاملة. في اليوم التالي يا أصدقائنا الحلوين، في المدرسة وفي أثناء الفسحة أخرج أحمد شطيرة الجبن كي يأكلها. قبل أن يقضم منها قضمة واحدة فوجئ بجاره سامر يقف أمامه قائلا:
هيا يا أحمد أعطني شطيرتك هذه فلقد نسيت أن أحضر طعامي.
قال أحمد بدهشة: لكنها شطيرتي.
هنا يا أصدقائنا كشر سامر عن أنيابه قائلا: أعطني الشطيرة وإلا ضربتك. ناوله أحمد الشطيرة قائلا: تفضل هذه شطيرتي، ولكن ليس هذا ضعفا مني بل لأني أحترم حق الجار. هنا أطلق سامر ضحكة ساخرة وهو يقول: بل لأنك ضعيف يا أحمد ولا تستطيع مواجهتي. وما إن أنهى سامر عبارته حتى ابتعد وهو يأكل الشطيرة بشراهة شديدة.
في اليوم التالي يا أصدقائنا لاحظ أحمد تغيب جاره سامر عن الحضور للمدرسة. سأل عنه فأخبره أنه مريض ويرقد في داره. على الفور وعقب عودة أحمد من المدرسة اشترى هدية وأسرع يطرق باب جاره سامر. فوجئ سامر بزيارة جاره أحمد وشعر بالخجل من نفسه.
قال سامر: هل تزورني يا أحمد في مرضي رغم كل الأذى الذي أسببه لك؟ ارتسمت ابتسامة رائعة على شفتي أحمد وهو يقول: لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجار، قال لنا إننا يجب أن نحسن معاملة جارنا وأن نزوره إذا كان مريضا. وهنا يا أصدقائنا هتف سامر في صدق: يبدو أنني خالفت وصية رسول الله كثيرا، ولكنني أعاهدك بأني سأكون من اليوم جارا وفيا لك يا جاري العزيز.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين،
نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
لهفي لمن ودهم أجر الرسالة لم يروا سوى عالم الشحناء منشورا.
من مبلغ المصطفى استعمال أمته من بعده نسخ وحي الله بالشورى.
جاشت على آله مرتاح واحدهم من قهري أعداه حتى مات مقهورا.
قضى أخوه خضيب الرأس وابنته غضبا وسبطاه مسموما ومنحورا.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نسعى وإياكم أن ندخل في إزاء هذه السفينة الهادية للرشد بإذن الله تبارك وتعالى، سفينة الإمام الحسين سفينة النجاة، وهي السفينة الأسرع كما يقول المعصوم في ذلك.
أيها الأحبة، تعرضنا في لقائنا السابق إلى التزكيات القرآنية لأهل البيت عليهم السلام من خلال آيات جئنا بها كمثال، وإلا هن عشرات يرتقين إلى مئات. وهنا في لقائنا الطيب هذا نتعرض إلى التزكيات النبوية المباركة من خلال أحاديث هن في الواقع مئات يرتقين إلى آلاف أو عشرات المئات تحتفظ بهن كتب الحديث ومجامع الروايات، تؤكد فضائل أهل البيت وخصائصهم ومناقبهم ومعالي شؤونهم وأفضلياتهم، ليبلغ الناس إلى الفهم الصحيح ثم إلى الاعتقاد الصحيح أن أهل بيت المصطفى هم الأئمة بحق، والأولى بالتقدم كما عبر عن رأيه ابن حجر الهيتمي المكي الذي دونه في كتابه الصواعق المحرقة في ظل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي.
وفي رواية الطبراني قال صلى الله عليه وآله: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. فقال ابن حجر معلقا تعليقا عقائديا معترفا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدموهم فتهلكوا، إلى آخر الحديث الشريف، دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره.
أي فكما كان أمير المؤمنين علي عليه السلام مقدما على جميع الصحابة، وكانت الزهراء فاطمة عليها السلام مفضلة على جميع النساء، كذلك الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام يكونان أولى بالخلافة النبوية من مدعي بني أمية بإقرار علماء المسلمين وفهمهم لأحاديث رسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين.
أيها الإخوة والأخوات، لقد توجهت العناية النبوية إلى الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام في مواقف متعددة وحالات عديدة ومنذ ولادتهما، فلم يسبق الله تبارك وتعالى في تسميتهما حتى هبط جبرائيل باسميهما. قال ابن الأعرابي: إن الله حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي ابنيه الحسن والحسين، فقيل له: فاللذين باليمن؟ فقال: ذاك حسن وحسين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر غاية محبته لابنيه الحسنين في مواقع كثيرة وفي عبارات سامقة مقرونة أحيانا بالدعاء، كقوله: هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما.
قال خادمه أنس بن مالك: كان رسول الله يقول لفاطمة: ادع ابني، فيشمهما ويضمهما إليه. وذاك بريدة يروي قائلا: كان رسول الله يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال:
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
ولم يكتف رسول الله بالإفصاح عن غاية محبته المقدسة تلك، بل دعا إلى محبة ابنيه كما دعا لمحبيهما، بل واشترط محبتهما لمن يريد محبته صلى الله عليه وآله، كما اشترط نصرتهما ودعا على ظالميهما فقال:
هذان ريحانتاي من الدنيا، من أحبني فليحبهما، من أحبهما أحببته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله جنات النعيم، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله جهنم وله عذاب مقيم.
كتب الجويني الشافعي في مؤلفه فرائد الصمتين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أحبك يا رسول الله. سأله النبي: وحدي؟ قال: نعم. قال: ما أحببتني حتى تحبني في آلي.
وتبقى الولاية هي الأصل، وهي الدليل إخوتنا الأعزاء الأكارم، وهي المصداق الأصدق للمحبة والبصيرة والولاء الحقيقي والإيمان الواقعي. ومن هنا جاء الشرط النبوي الشريف: من أراد أن يتمسك بعروة الله الوثقى التي قال الله عز وجل في كتابه: فليتولى علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فإن الله تبارك وتعالى يحبهما من فوق عرشه.
أعزائنا الأكارم، هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وآله بعض معالي شؤون أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلزاما للحجة عليهم وتحذيرا من مفارقته في أبنائه، فضلا عن محاربتهم، فإنهم سلام الله عليهم لهم مقامات سامية عند الله عز وجل، فالأولى بالناس أن يقدموهم على غيرهم وأن يأتموا بهم في العبادات والعلوم والمعارف، وأن يطيعوهم في جميع أمورهم، وأن ينصروهم ويدافعوا عنهم يدا ولسانا، فهم أصحاب شأن عظيم عند الله وعند رسوله. وقد كتب الخطيب البغدادي في مؤلفه الشهير تاريخ بغداد راويا عن عبد الله بن عباس قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي حبيبه، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيارة الله، على باغضهم لعنة الله.
هذا فيما كتب الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في مؤلفه نزهة المجالس ومنتخب النفائس، رأيت في كتاب الدر الثمين في خصائص الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أحشر أنا والأنبياء في صعيد واحد، فأفتخر بولدي الحسن والحسين.
فما ظن المسلمين بمن يفتخر بهما مفخرة الوجود وسيد الموجودات محمد المصطفى صلى الله عليه وآله؟ وإلى أين يذهب الناس يلتمسون الأسوة الحسنة والقدوة المثلى بعد محمد وآل محمد؟ وهذان الحسنان عقيدة أكمل وخلق أطهر وروح أسمى، وهما الأقرب إلى الله والأشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأعرف والأعمل بدين الله.
كما نقدم شكرنا وامتناننا لمولانا الإمام الحسين سلام الله عليه أن كرمنا بهذه الخدمة في تقديم هذه الحلقة من البرنامج، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء. دمتم بخير،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. صور الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر. المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر قيادة للاحتلال شرقي حي التفاح وتدمر آلياته في خان يونس. من العناوين إلى التفاصيل، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما، وشدد لاريجاني على أن العدوان الأخير على بلاده أثبت أن الولايات المتحدة طرف غير موثوق به، مبينا أن طهران تدرس حاليا رسائل تلقتها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات. وأضاف أن النظرية الأمريكية تتبنى مبدأ فاشلا هو إما الاستسلام أو الحرب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحولا لمسرح للتهريج بانحيازهما إلى العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة. أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. وتظهر صور الأقمار الصناعية من شركة بلانت لابس بي بي سي وجود القبة المثلثية في قاعدة العديد الجوية صباح 23 من يونيو قبل ساعات من الهجوم، لكن الصور التي التقطت يوم الخميس ويوم 25 من يونيو وما تلاه تظهر اختفاء القبة، فيما يمكن رؤية بعض الأضرار في مبنى قريب. وبعد ساعات من نشر التقرير أقر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة. أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة ميركافة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقا، وذلك في منطقة المسلخ جنوب غرب مدينة خان يونس. من جهتها أفادت سرايا القدس أنها قصفت بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أعلى جبل الصوراني شرق حي التفاح في مدينة غزة شمال القطاع. وأعلنت أن مجاهدي تمكنوا خلال توغل للاحتلال في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس من تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية بواسطة عبوة برميلية من نوع ثاقب. وأكدت قصفها بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، وكذلك تحشدات الاحتلال المتمركزة عند محيط مسجد حليمة جنوب خان يونس. للمزيد حول العمليات المتصاعدة للمقاومة الفلسطينية تابعوا معنا التقرير التالي.
المقاومة تنهض من تحت الركام وتعيد ترتيب صفوفها بعد أكثر من 600 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية لتربك العدو، حيث تصاعدت عملياتها ضد جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة. أحدث عمليات المقاومة كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث أفادت بتعرض الجيش الإسرائيلي لحدث أمني صعب جديد شمالي قطاع غزة، وسط أنباء عن قيام مروحية إسرائيلية بإجلاء جنود من القطاع نحو مستشفى في الكيان. يأتي هذا التطور بعد ساعات من تفجير مبنى مفخخ في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن قتيلين وستة جرحى وفقا لمصادر الاحتلال. كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين في اشتباك شمال قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على الدبابة الليلة الماضية، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل نقيب في لواء جولاني في معركة جنوب قطاع غزة. في سياق العمليات التي نفذتها كتائب القسام، فجر المقاومون دبابة ميركافا بعبوة أرضية شديدة الانفجار كانت معدة مسبقا بمنطقة المسلخ جنوب غربي خان يونس. كما استهدفت القسام الثلاثاء دبابتي ميركافا